على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. صوت واضح أخوان. صوت واضح. وصلنا إلى الدرس السابع عشر في الأصول العملية. مر علينا مسبقا في أول درس أن العناصر المشتركة التي يدرس هجيتها الأصولي وحدودها على نوعين، إما أن تكشف الحكم الشرعي وتسمى بالأدلة المحرزة لأنها تحرز الحكم الشرعي، وإذا لم يتمكن الفقيه من إحراز الحكم الشرعي فإنه يحتاج إلى تحديد ماذا؟ تحديد الموقف العملي تجاه ذلك الحكم المجهول. ما هو موقف المكلف عمليا؟ كيف يتصرف إذا كان الحكم الشرعي مجهول بالنسبة له؟ العناصر المشتركة التي من خلالها نستطيع تحديد الموقف العملي تسمى بالأصول العملية. في البداية يذكر السيد الشهيد مقدمة تمهيد، ثم يقول بأنه لماذا يجب أن نرجع إلى الأصل العملي؟ لماذا يجب أن نحدد إذا لم نعرف الحكم الشرعي؟ خلاص بعد ما عندنا حكم شرعي نترك المسألة لأن ما نعرف الحكم الشرعي. لماذا يجب أن نتخذ موقف عملي نتوقع أن الشرع يرتضيه؟ نبحث عن الوظيفة. كثير من الناس يتصور بأن إذا ما بحث سأل ما عرف الحكم الشرعي خلاص ما عليه وظيفة بعد انتهى الموضوع. ولكن يأتي الأصولي يأتي الفقيه يقول لا، إذا لم تعرف الحكم الشرعي جهزت الحكم الشرعي في مسألة ما فيجب عليك أن تحدد الموقف العملي. لماذا يجب أن تحدد الموقف العملي؟ يقول أنه يجب الطاعة، وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا الوجوب ما هو مصدره؟ هل هو وجوب شرعي؟ الله قال لنا يجب طاعته؟ يقول السيد الشهيد لا، إذا كان وجوب شرعي فأيضا يبقى السؤال لماذا يجب؟ ما الذي يثبت هذا الوجوب الشرعي؟ لابد أن نرجع إلى ما هو حجة بذاته وهو العقل. فوجوب الطاعة أو ما يسمى في العقائد بوجوب شكر المنعم، وجوب طاعة المنعم، وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، وجوب طاعة الشارع، حكم عقلي. العقل يدرك أن لله سبحانه وتعالى حق الطاعة على عبيده، لازم العبودية طاعة. إذا حق الطاعة حكم من أحكام العقل، فلكي يؤدي حق العبودية فيجب على هذا المكلف ماذا؟ أن يطيع. هذا معنى حق الطاعة وحجيتها أن حجيتها عقلية. ثم يؤكد السيد الشهيد لا لأن الشارع أمرنا بطاعته نحن نطيع، يعني هذه الطاعة ليست أمرا شرعيا، لأنه لو كانت أمرا شرعيا لا أيضا عدنا وسألنا لماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعته. لا نستطيع أن نثبت وجوب طاعة الشارع بأمر شرعي، لأن هذا الأمر الشرعي الجديد الذي جاء به الله سبحانه وتعالى للمكلفين أيضا ينطرح نفس السؤال لماذا يجب أن نطيع هذا الأمر الشرعي بوجوب الطاعة. واضح؟ سوف نقع في الدور. إذا مصدر حق الطاعة هو العقل، ولكن أصل حق الطاعة عقلي. حدود حق الطاعة، هل تجب العقل يحكم بوجوب الطاعة في المعلومات فقط يعني في التكاليف المنكشفة، أو يحكم بوجوب الطاعة حتى في التكاليف المحتملة؟ يقول السيد الشهيد العقل أيضا كما يثبت أصل حق الطاعة للمولى كذلك العقل يدرك أن هذه الطاعة تشمل التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة. لماذا؟ لعظمة المولى في نفس العدد. فكل ما يحتمله المولى، فكل ما يحتمله العبد أن المولى يريده يجب عليه الإتيان به. ولذلك يقول: والصحيح في رأينا هو أن الأصل في كل تكليف محتمل هو الاحتياط. ماذا يعني الاحتياط؟ أو أصالة الاشتغال، يعني أن ذمة المكلف تشتغل بالتكليف سواء كان المعلوم أو المحتمل. فالمكلف يجب عليه أن يحتاط. لماذا؟ لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة، كما أنها تشمل طبعا التكاليف المعلومة. ولا نترك هذا الأصل، يعني أصل الاحتياط، إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف. هذا هو نقطة مهمة. لماذا يقول سيد الشيخ ما بين في الحلقة الثانية والثالثة يركز عليها؟ لماذا يجب أن نهتم بالتكاليف المحتملة؟ يقول سيد الشهيد: لأنه هكذا نحفظ الملاكات الأهم. فإذا الشارع يهتم، يهمه حفظ الملاكات، المصالح المهمة، المصالح الأهم، ولذلك حق الطاعة يشمل حتى التكاليف المحتملة، حتى نحفظ المصالح المهمة التي نعلم بأن الشارع يهتم بها حتى يصل هذا العبد إلى كماله المطلوب. ولذلك يقول: لا نخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت بالدليل أن الشارع لا يهتم بالتكليف المحتمل. ثم يقول: ويرضى بترك الاحتياط. إذا هناك فرق بين عندما يقول لا يهتم بالتكليف المحتمل الشارع، وعندما يرضى الشارع بترك الاحتياط. لماذا يرضى بترك الاحتياط؟ لأن هذه التكاليف لا يهتم بها الشارع، تكاليف محتملة، يعني غير مهمة عند الشارع. وبالتالي إذا تأكدنا بدليل أن الشارع أمرنا بترك التحفظ أو ترك الاحتياط، فإن المكلف يصبح غير مسؤول عن التكليف المحتمل. إذا الأصل هو مسؤولية المكلف عن التكاليف المحتملة، الأصل هو الاحتياط. ولذلك مفهوم من المفاهيم الأصولية: أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال. هذا مفهوم طبعا تكاليف المعلومة تشمل ويش؟ تكاليف الخمسة: الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح. زين، وهكذا تكون أصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية عند السيد الشهيد بناء على حق الطاعة. والسيد الشهيد عنده في حق الطاعة دعوين: الدعوة الأولى أن حق الطاعة ثابت عقلا، وأن حدود حق الطاعة أيضا ثابت عقلا. ثم يقول: ويخالف كثير من الأصوليين هذا المبدأ أو هذا الأصل، أصالة الاحتياط. لماذا؟ إيمانا منهم لاختلافهم في ويش؟ في المبنى. مبنى سيد الشيخ حق الطاعة، مبنى الكثير قبح العقاب في أبيان. يقولون أيضا: العقل يدرك على مسؤولية المكلف أمام التكاليف المشكوكة حتى لو كان احتمالها كبيرا. 90% يحتمل بأن المولى يريدها، طالما أنه لم يصل إلى العلم واليقين بأنها المولى يريدها قطعا، يقولون أن العقل يحكم بنفي المسؤولية. طالما أنه غير مطمئن ومتأكد من أن المولى يريدها، فأنا غير مسؤول. لماذا؟ لأنه من القبيح من المولى أن يعاقب على ما لم يصل من تكاليف إلى هذا المكلف ويعاقب عليها، وهذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان. من القبيح أن يعاقب المولى بدون بيان، من القبيح أن يعاقب المولى بدون علم. البيان هي معنى العلم والقطع، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية، كما أن الاحتياط الأصل الأول للسيد الشهيد لأنه يثبت عقلا، يثبته عقلا، تسمى بالاحتياط العقلي، لأن في أيضا براءة شرعية، يعني ثابتة للشريعة بالأدلة الشرعية. أما الأصل الأول عند السيد الشهيد الاحتياط العقلي، والأصل الأول عند كثير من الأصوليين كما يقول السيد الشهيد هو البراءة العقلية. ماذا يعني البراءة العقلية؟ أن العقل يحكم بأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك ويشفي هذا العقاب قبيح، والمولى لا يرتكب القبيح. وإذا كان المكلف مأمون من العقاب، يعني لا يعاقبه المولى على ما لم يصله من تكاليف لأن ذلك قبيح، هذا العقاب قبيح، فإنه بالتالي غير مسؤول عن تلك التكاليف. إذن في نقطتين أيضا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. النقطة الأولى الهرس العقلية، وأن عقاب المولى للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيح، يعني يربطون بين العقاب الجزاء وبين ويش وبين عمل المكلف، وهذا واضح واتفق عليه. ولكن المشكلة في أنه المكلف إذا كان مأمون من العقاب فهو غير مسؤول، إذا كان المكلف لا يعاقب إذن هو غير مسؤول. الربط بين ويش؟ بين الجزاء وبين المسؤولية. هذه شوي تحتاج إلى تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكر. هي سيد الشهيد ما أشار لها، ولكن هل كل ما لا نعاقب عليه، ما لم يأتي في الشارع ناس بالعقاب على شيء من الأشياء أو عامل من الأعمال فنحن غير مسؤولين عنه؟ بفلسفة الأخلاق يبحثون المسؤولية الأخلاقية في الحقوق، يبحثون المسؤولية الحقوقية أصلا لكي يصير الإنسان مسؤول. وبناء على تحديد مفهوم المسؤولية تتحدد أيضا ويش دائرة هذه المسؤولية. زين، إذن وما دام المكلف مأمولا من العقاب فهو غير مسؤول، وبالتالي لا يجب عليه الاحتياط. ما هو الدليل؟ دليلهم سيرة العقلاء. يقولون العقلاء أي إنسان يكون عنده مثلا خادم، هذا الإنسان يتعامل بطريقة عقلانية. هذا الخادم أو ولد عنده مثلا لا يعاقل على شيء إذا قام به دون أن ينهاه مولاه مسبقا. يعني مثلا إذا كان الولد قام بعمل، مثلا كان محطوط شيء في الصالة وجاء الولد وشاله وحطه في مكان آخر، يأتي المولى أو يأتي الأب أو الأم تقول لماذا فعلت هذا الفعل؟ أنا كنت حطيت هذا الشيء يعني حتى أحتاجه فيما بعد، الحين صار لي مشكلة لأن هذا أزحته من هالمكان أو أشياء من هالقديم، فبأعاقب. هني العرف يقول هذا العمل غير عقلائي. لماذا؟ لأن أنت ما خبرت هذا الولد مسبقا إلا لا تبيع هذا الشيء لأنه يضر. إذا العقاب بدون بيان مسبق قبيح عن الموال العاديين. السيد الشهيد يقول أولا يجب أن نعرف حدود حق الطاعة. أنتم على أي أساس حددتم التكاليف حق الطاعة؟ طاعة المولى بالتكاليف المعلومة وأخرجتم التكاليف المشكوكة والتي يحتمل المكلف أهميتها بدرجة كبيرة، هذه نقطة مهمة، أهمية هذه التكاليف كما عرفنا. قد يكون لأهمية هذه التكاليف التي يدرك المولى يدرك المكلف أنها مهمة واحتمال أن يهتم بها المولى، قد تكون هذه التكاليف أيضا مطلوبة وداخلة في حدود حق الطاعة لله سبحانه وتعالى، فيستحق العقاب. لماذا؟ لأن عنده يحتمل أن المولى يريد هذه التكاليف المحتملة، وبالتالي يستحق هذا المكلف العقاب. هذا أولا. ثانيا أن استشهادكم بسيرة العقلاء لا يناسب المقام. لماذا؟ لأنه قايستم سيرة العقلاء من الناس، العقلاء من عامة الناس بالله سبحانه وتعالى، في حين قد تكون حق الطاعة لله أوسع من طاعة المولى العرفي. هذا أصل الكلام في أنه حدود دائرة حق الطاعة. إذا هناك اتفاق على أن حق الطاعة تشمل التكاليف المعلومة، واختلاف في هل التكاليف المحتملة داخلة في حق الطاعة، يجب على المكلف أن يأتي بها أو لا؟ سيد الشهيد يقول تشملها، لأن العقل يدرك أن كل ما يراه أو يحتمل أن يكون هذا المكلف، يحتمل أن يكون هذا التكليف مهم بالنسبة إلى المولى، فيجب الإتيان به. هذا العقل يدركه، يدرك سعته. أما أنه الآن إذا جاء لم يأتي به يعاقبه الله سبحانه وتعالى أو لا يعاقبه، فهذا أمر آخر. العقاب أمر آخر لا علاقة له بالمسؤولية عند السيد الشهيد، على خلاف من؟ على خلاف إذا المكلف مسؤول عن الإتيان بها. ثم في مناقشة بتكاليف المحتمل، في مناقشتهم أنه المولى العرفي لا يعاقب إلا على المعلوم، يقول السيد الشهيد قد تكون التكاليف المحتملة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى والتي يدرك المكلف أهميتها أو احتمال أهميتها بالنسبة للمولى قد يعاقب عليها أيضا، قد يعاقب عليها. واضح؟ يعاقب عليها من أي جهة؟ من جهة أنه خالف حق مولاه في الطاعة والعبودية المطلقة. إذا القاعدة الأولية عند السيد الشهيد هي أصالة الاحتياط، أصالة الاحتياط العقلي. أما القاعدة العملية الثانوية، ثانوية يعني هل الشارع، إحنا قلنا الأصل الاحتياط ما لم يرد ترخيص من الشارع بترك الاحتياط، هل ورد ترخيص من الشارع بترك الاحتياط أو لا؟ يقول السيد الشهيد إذا أثبتنا أن ورد ترخيص من الشارع بترك الاحتياط تنقلب القاعدة الأولية إلى قاعدة ثانوية، تأتي القاعدة الثانية وهي أصالة البراءة الشرعية. أصالة البراءة الشرعية أدلة من الشارع تثبت عدم وجوب الاحتياط العقلي، فتنقلب. لماذا تنقلب القاعدة من القاعدة الاحتياط إلى البراءة؟ يقول السبب هو علمنا عن طريق البيان الشرعي أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة. لاحظوا بيان السيد الشهيد دقيق وبيفصل فيه في الحلقات القادمة. علمنا عن طريق البيان الشرعي، يعني يأتي خطاب شرعي، بيان شرعي من الله سبحانه وتعالى يبين ماذا؟ يبين أن الشارع لا يهتم بالتكاليف المحتملة. هذه التكاليف ليست مصالحها ليست بالمقدار المهم عند الشارع، بحيث يلزم المكلف أن يأتي بها إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف. ويذكر أدلة كثيرة من هذه الأدلة، هناك نصوص شرعية متعددة أشهرها النص النبوي القائل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا أحد الأحاديث، حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأيضا من الآيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نبعث رسول يعني حتى يعلم الناس يبين الناس الأحكام، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني نحن لا نعذب الناس لا نعاقبهم إلا عندما يأتي رسول ويبين لهم الأحكام الشرعية. وإذا لابد أن يكون هناك بيان، لابد أن يكون هناك دليل يوصل الناس إلى الحكم الشرعي حتى يستحقون بذلك ماذا؟ العقاب. هذه دلالة الآية أنه لا عقاب بدون دليل، والرسول مصداق من مصادق أو مثال من أمثلة الدليل، مصداق من مصادق الدليل. إذا يقول السيد الشهيد تصبح القاعدة العملية هي أصالة البراءة الشرعية بدلا من أصالة الاشتغال العقلية. بعدين الحين ثبتنا القاعدة، حجية القاعدة حجية شرعية، ذكرنا حديث وآية قرآنية، ثم دائرة هذه القاعدة. هل هذه القاعدة الثانوية تشمل الأحكام فقط، الواجبات فقط، أو لا في موارد الوجوب وفي موارد أيضا الشك في الحرمة؟ يقول السيد الشهيد أنها تشمل موارد الوجوب وموارد الحرمان. مثلا في موارد الشك في الحرمان، والدليل على ذلك إطلاق النص النبوي: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما لا يعلمون مطلقة، وأيضا تشمل عدم العلم، سواء نشأ عدم العلم يعني الشك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف، يعني في عالم الجاهل ما ندري الشارع جعل تكليف أو لا، أو من عدم العلم بتحقق الموضوع، لأن احنا قلنا في عالم الجهل الإرادة الإلهية فقط هي الحاكمة، أما في عالم المجهول لابد من تحقق الموضوع حتى يأتي الحكم الشرعي، بعد تفعل الموضوع يتفعل الحكم. إذا شككنا في تفعل الموضوع، مثلا شكينا في أنه هل الاستطاعة تحققت أو لا حتى يجب الحد، هذا أيضا رفع عن أمتي ما لا يعلم تشمله. شكينا في أصل جعل الشارع للحكم أيضا تشمله، يشمله حديث الرافع وتشمله البراءة الشرعية. زين، عندما نشك في الوجوب تسمى شبهة وجوبية على مستوى الأحكام، عندما نشك في حرمة شيء تسمى شبهة تحريمية، هذا ما في شيء إلا يكون متعلق الشك حرمة أو وجوب. هني يبين السيد الشهيد مفاهيم الشبهة التحريمية والشبهة الوجوبية حسب متعلق الشيخ. يقول أن أصل البراءة الشرعية يشمل الشبهة الوجوبية والشبهة التحريمية. عندما نشك في أصل الجعل، جعل الشارع للحكم، تسمى الشبهة الحكمية. عندما نشك في المجعول أو في موضوع الحكم تحقق الموضوع تسمى الشبهة الموضوعية. هذه مجموعة من المصطلحات. ثم يلخصها أنه إن شئت فقلت إن المكلف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية يشك في المجعول، وكل من هو مجرى للبراءة شرعا. إلى حد ما خلصنا من القاعدة الأساسية القاعدة الثانوية. في الدرس الثاني عشر يبدأ بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. في سؤال في أصالة الاحتياط أو البراءة؟ إذا أخذنا البراءة العقلية وهي رأي المشهور من الأصوليين قبح العقاب بلا بيان، وأخذنا البراءة الشرعية وهي القاعدة الثانوية عند السيد الشهيد، وأخذنا أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال العقلي وهي القاعدة الأولى عند السيد الشهيد، القاعدة الأساسية في الأصول العملية. هذه القواعد أصالة الاحتياط أصالة البراءة تجري إذا كان مورد الشك شك بدوي، يعني ابتداء شكينا، ولكن أحيانا يكون الشك مقترن بالعلم، وهذا اللي يسمونه العلم الإجمالي. في عندنا علم من جهة وفي عندنا الشك من جهة أخرى. العلم على نحوين، في عندنا علم تفصيلي لا يوجد فيه تردد أو غموض، ولذلك يسمى علم تفصيلي، وفي عندنا علم إجمالي، في عندنا عنصر واضح مثلا أن أحد من الطالبات دخل الصف ولكن لا أعرف هل هو أمينة أو زينب، إما أمينة أو زينب. إذا أنا عندي علم وهو بدخول أحد طالبات الصف، ولكن من الذي دخل؟ إما وإما وإما. زين، في عندي عناصر مرددة، فهناك عنصر واضح وهناك عنصر خفي. يقول السيد الشهيد مثلا يذكر ثلاث أمثلة: قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، هذا بعد خلاص علم تفصيل، تدري إن من اللي سافر أخوك الكبير وين راح مكة، وقد تشك في سفره، هني في شك، لكنك تعلم على أي حال أن أحد أخويك الأكبر أو الأصغر قد سافر فعلا إلى مكة، إذا تعلم أن واحد سافر لكن إما الأكبر أو الأصغر، وهذا هو العلم الإجمالي. وقد تشك في سفرهما معا ولا تدري هل سافر واحد منهما إلى مكة أو لا، هي تشك في اثنينهم، وهذا هو الشكل بدوي. إذا العلم الإجمالي لماذا يسمى علم؟ لأن إحنا عندنا قاطع بأن هناك مثلا أحد الأخوين سافر، أنت لا تشك في سفر أحد الأخوين، وهناك ولماذا يسمى إجمالي؟ لأن هناك شك، لا تدري أي الأخوين هو الذي سافر. هذه الأطراف التي تشك فيها كل واحد منها يسمى طرف العلم الإجمالي. إذا هناك جامع يجمع هذه الأطراف وهو متيقن أن أحد الأخوة قد سافر. الآن أنا إذا سافر ألف باء جيم، أي أخ من الأخوة سافر؟ هذه أطراف العلم الإجمالي. إذا هناك جامع وهناك أطراف. ويقول السيد الشيخ: أفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الإجمالي ومحتوى بكل عنصره، يعني عنصر الوضوح وعنصر الخفاء، هي سافر إما أخي الأكبر أو الأصغر، يعني نحط في البداية العنصر الواضح، دخل الصف إما أمينة أو زينب أو هدى، نحط في البداية العنصر الواضح، ثم نأتي بإما وإلا وإلا أو إما أو، ونأتي بالأطراف المبددة. وهذا المفترض أن هذه الصيغة، يقول السيد الشهيد أننا هذه الصيغة تمثل عنصر الوضوح اللي هو الركن الأول جانب الإثبات، سافر مثلا أو دخل الصف، وما بعد إما يمثل عنصر الخطأ. واضح أن هذه الصيغة المفترض تدرس في وجه في الدلالات اللغوية الوضعية، ولكن لأنها تتعلق بالأصول العملية فسيد الشهيد أشار لها أهمية. ولذلك يقول السيد الشهيد: كلما أمكن استخدام صيغة من هذا القبيل دل ذلك على وجود علم إجمالي في نفوسنا. إذا الصيغة اللغوية تدل على مراد المتكلم وما في نفس المتكلم. هذا أيضا يطبق هنا قاعدة تطابق الدلالة التصورية على الدلالة التصديقية. ويطلق على الحالة الثالثة اللي هي تعلم بأن أحد الأخوين سافر ولا تدري، تشك في سفر أي من هذين الأخوين، هذه تشك في سفر كلا الأخوين، هذا تسمى الشك الابتدائي أو البدوي أو الساذج، وهو شك محض ما في أي لون من ألوان العلم. لماذا يسمى الشك الابتدائي؟ يقول سيدي الشهيد: التمييز بينه وبين الشك في أطراف العلم الإجمالي، لأن الشك في أطراف العلم الإجمالي ليس فقط أنه مقترن بالعلم، بل هو متولد من العلم. يعني أنت تدري أن في واحد سافر بس ما تدري من هو، كيف يعني هذا ما تدري من وقعت في الشك؟ لماذا؟ لعلمك بأن أحد من الأخوة قد سافر. يعني هذا الشك المقترن بالعلم الإجمالي هو وليد العلم، ناتج عن علم ببعض الحقيقة ببعض المسألة. أيضا هي السيد الشهيد يقول: العلم الإجمالي في أي في ماذا يجري؟ حدود العلم الإجمالي، يقول السيد الشهيد: تجري في الشبهة الحكمية كما تجري في الشبهات الموضوعية. مثلا من أمثلة الشبهة الحكمية يعني تشك في الحكم، مثلا تدرك أن يوم الجمعة تجب صلاة ولكن لا تدري هل هي صلاة الظهر أم صلاة الجمعة، فأنت عندك علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتين. أما في الشبهة الموضوعية، عندك إناء أو إناءين ووقعت قطرة دم في أحد هذين الإناءين، ما تدري الحين وين أي الإناءين قد تنجس، أي الإناءين هو موضوع النجاسة، الأول أو الثاني، هذا في الشبهة الموضوعية. الحين السؤال، إلى الحين حدود القاعدة قاعدة من الجزئية الإجمالية. زين السؤال: إذا كان عندنا شك بدوي، مر علينا إلا في الشك البدوي عندما لا شك الأصل الاحتياط إلا إذا كان هناك ماذا دليل من الشارع على ترك الاحتياط، وذكرنا لنا في عندنا أدلة على ترك الاحتياط ومثل رفع الأمة ما لا يعلمون ما إلى ذلك البراءة الشرعية. ولكن في العلم الإجمالي عندما يكون عندنا علم إجمالي بمسألة معينة، هل نجري البراءة أو نزول الاحتياط. هو السيد الشهيد يدرس منجزية في العلم الإجمالي، يقول على ما ذكرنا يمكن تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين، وشك في هذا وشك في ذاك. يعني عندنا علم بالجامع غير متعين، أي الأمرين هو متعلق الحكم، أو أي الأمرين يمثل الموضوع، موضوع الحكم شبه الموضوعية، وشك في هذا وشك في ذاك. يعني أيضا في شك في كل طرف من الأطراف، يتعلق الشك بكل الأطراف. السيد الشهيد يقول الأصوليين يؤمنون بأنه في مورد العلم الإجمالي يؤمن الرأي الأصول السائد في مورد العلم الإجمالي لا بثبوت الحجية للعلم بأحد الأمرين فحسب. يعني بما أن في علم، إذن هذا العلم حجة وعليه تكليف، وهذا متفق عليه عند الأصوليين. وأيضا يؤمنون بعدم إمكان انتزاع هذه الحجية. لماذا؟ لأن علم والعلم قاطع ويقين، وبالتالي حجية وش فيها لا يمكن أن تنتزع، ما نقدر نتجاوز ونقول نجري البراءة. لماذا؟ لاستحالة ترخيص الشارع في المخالفة. لماذا؟ لاستحالة صدور الردع من الشارع عن القاطع، قال لأنه علم ولقطع به علم الجامع، عندنا علم الجامع ولقطع به، إذا لا يمكن أن يأتي ترخيص من الشارع حتى من الشارع. يعني البراءة الشرعية لا تجري. لماذا لا تجري ترخيص الشرعي؟ لأن حتى الشارع لا يمكنه أن يصدر ترخيص بمخالفة القاطع. واضح؟ إذا متى نخالف الجامع، العلم بالجامع؟ متى نخالف العلم؟ إذا تركنا كل الأطراف. ولذلك يقول السيد الشهيد لا يمكن أن نترك كل الأطراف. زين، الحين نقول مثلا عندنا شك، هل هي صلاة الجمعة الواجبة يوم الجمعة أو صلاة الظهر؟ شكينا في الأطراف، هل نستطيع أن نقول نأتي بأحد الأطراف وخلاص؟ يمكن؟ يقول السيد الشهيد أيضا لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوجد مرجح. كيف نرجح أحد الأطراف على الآخر؟ الأطراف متساوية في الشك، وبالتالي لا يمكن أن نرجح أحد الأطراف على الآخر. إذا مورد اتفاق أن العلم بالجامع، أن عندنا علم بالجامع، ولا يمكن أن نتجاوز هذا العلم. لماذا؟ لأنه قاطع ويقين وحجيته ذاتية، ولا يمكن أن يصدر ترخيص من الشرع بمخالفة القاطع. أما بالنسبة إلى الأطراف المشكوكة، فكل واحد من أطراف العلم الإجمالي هو مشكوك وليس معلوم. قد يقول قائل في بداية أن بالإمكان أن تشمل، لأن الشك ابتدائي، كل واحد ننظر له كل عنصر لحال وهذا مشكوك ابتدائي، ما أدري هو الحين ما أصلي صلاة الظهر، ما أدري أصلي صلاة الجمعة، ما أدري، أنظر إلى كل عنصر من العناصر وأجمع على أساس البراءة بناء على أنه شك بدوي. يقول الرأي السائد في علم الأصول بعدم إمكانية إجراء البراءة الشرعية لطرف العلم الإجمالي، لأطراف العلم الإجمالي. يعني لماذا؟ لأننا لو أجريناها على واحد يجب أن نجريها على الجميع. لماذا يجب أن نجريها على الجميع؟ لماذا يجب أن نجريها على الجميع؟ لأنه لا يوجد مرجح من أن نجريها على الأول دون أن نجريها على الثاني. ولو أجريناها على الجميع يعني أنه يجوز تركها جميعا، وهذا يتعارض مع حجية القطع لوجود أحدها. إذا من جهة ما في مرجح، ومن جهة ثانية لا يمكن أن نترك كل الأطراف. ولو أجرينا أصالة البراءة بدون مرجح يعني يجب أن نجريها على الجميع بالتساوي، وبالتالي سوف نقع في وش؟ في ترك العمل بخلاف القطع. إذن الشك الناتج عن العلم الإجمالي يدخل في نطاق أصالة الاحتياط، ولا يمكن أن يدخل في نطاق البراءة الشرعية كالشك البدوي. وعلى ضوء ذلك يقول السيد الشهيد أن الواجب علينا عقلان، يعني بحث العلم الإجمالي إلى الحين البحث مش في بحث عقلي، الواجب علينا عقلان في العلم الإجمالي الاحتياط، ولذلك القاعدة مش عنوانها منجزية العلم الإجمالي والإتيان بكل طرفي أو بكل أطراف العلم الإجمالي. واضح يا حزمي خان؟ في النهاية يعرف لنا مفاهيم، مجموعة من المفاهيم، هذه المفاهيم مهمة في الحلقة الثانية والثالثة، هي ما بيستفيد منها السيد الشهيد، ولكنها مهمة خاصة في الحلقة الثالثة تتكرر في موارد كثيرة. يقول يطلق في علم الأصول على الإتيان بكلا الطرفين اسم الموافقة القطعية. ما يعني الموافقة القطعية؟ أن المكلف يأتي بكل الأطراف حتى يقطع بموافقته إلى مراد المولى، يعني المكلف عند إتيانه بهما أو بكل الأطراف، أحيانا يكون عنده أكثر من ضرر، يقطع بأنه وافق تكليف المولى. أهل شكل الأطراف وش فيها محدودة بعدد معين. والمخالفة القطعية يطلق على ترك الطرفين مع المخالفة القطعية، واضحة. وأما الإتيان بأحدهما وترك الآخر يطلق على الموافقة الاحتمالية أو المخالفة الاحتمالية، لأن هذا الطرف يبقى مشكوك. فإذا جئنا ده احتمال أن احنا وافقنا، واحتمال أن احنا خالفنا تكليف المولى. تعبتوا الأخوات؟ والله نكمل تعبت الأخوات. نكمل الحلال العلمي الإجمالي. الحلال العلمي الإجمالي يقول السيد الشهيد أنه أحيانا يتحول هذا العلم الإجمالي إلى علم، هذا الحلال الإجمالي أيضا مهم في الحلقة الثانية إن شاء الله بينا في أكثر من موضوع حتى قبل الأصول العملية، يعني في القسم الأول له الأدلة المحرزة بيتعرض إلى العلم الحلال العلم الإجمالي. فعلى الأقل كمفهوم لازم يصير واضح عندنا وش يعني الحلال العلم الإجمالي. يعني أحيانا نقطع بأن أحد هذين الثوبين وصلت النجاسة، زين متنجس، ثم نشك في أي من هذين الثوبين هو متنجس، بعدين نصير على يقين بأن هذا الثوب هو المتنجس ثوب ألف. هني حل العلم الإجمالي. وش يعني حل العلم الإجمالي؟ يعني أصبح عندنا مطمئنين من أن الثوب ألف هو المتنجس، ولكن بقينا نشك في ماذا؟ في الثوب، هل أيضا وصلته النجاسة أو لا. يعني كيف؟ ممكن تقولون كيف إحنا كنا نشك في واحد منهم الحين، لأن وش اللي يخلي العلم الإجمالي الحل؟ الأمارة. وش يعني أمارة؟ يعني مثلا وهذا أحيان كثيرة تصير، إلا مثلا في عندي كأسين، زين، أو في عندي في الغسالة في عندي مجموعة ثياب، فأنا مطمئنة لأن أحد هذه الثياب متنجس، فأقوم أشيله، زين، أروح أبحث أو أسأل مثلا يا فلان يا فلان يا فلان، في شيء عندك متنجس بعينه؟ واحد يقول لي اي هذا المتنجس، صار عندي اماره على انه ما هو المتنجس، اروح اشيله. بعد ساعه ساعتين بعد ايام اكتشف بان هناك شيء اخر كان متنجس في نفس المجموعه من الثياب اللي انا كنت شاكه فيها. اذا عندما ينحل العلم الاجمالي، انا كنت اشك في مجموعه من الاطراف، ثم توجه الحكم او تحدد موضوع النجاسه في طرف من هذه الاطراف، هذا لا يعني انني استطيع اجراء البراءه على بقيه الاطراف. هذه معنى انحلال العلم الاجمالي. اذا خرج احد الاطراف واصبح هو موضوع علم الحكم، او اصبح هو الحكم يعني حلل الحكم، فهذا لا يعني ان بقيه الاطراف خرجت من دائره الشك واصبح الشك فيها بدوي، وبالتالي نجر عليها اصاله البراءه. اذا انحلال العلم الاجمالي، العلم التفصيلي باحد الطرفين والشك البدوي في الاخر، لان نجاسه ذلك الكاس المعين اصبحت معلومه بالتفصيل، ونجاسه الاخر اصبحت مشكوكه شكا ابتدائيا بعد ان زال العلم الاجمالي. هني طبعا في الحلقة الثالثة هني يقول ان نجري الشك البدوي على الثاني، ولكن في الحلقة الثالثة يقول لا نجري، لان بيذكر اراء راي شيخ نائلي، راي السيد الاستاذ سيد الخوئي راي، وبعدين بيرجح ان احنا لا نستطيع ان نجري، يعني قول الراي الاخير في الحلقات. هني يقول اذا حل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر، فماذا نفعل؟ أصبح عندنا عيل بأن هذا هو متعلق النجاسة مثلا، هذا الثوب، فنجري البراءة على الثاني. مثل ما قلنا هذا بيتكرر الحلال على الإجمالي في الحلقة الثانية والثالثة. الحلقة الثالثة السيد الشهيد بيذكر أنه لا يمكن أن نجري البراءة على المشكوك شكا ابتدائيا. موارد التردد، موارد التردد نخليها للدرس الذي إن شاء الله، إن شاء الله بكرة نحاول إن إحنا نخلص الحلقة. الله يعطيكم العافية. في سؤال أخوات أو نختم؟